الحمد لله وكفى والسلام على وليد بن مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، يعني سريعا في هذه الأوقات مع الإبانة وهذا الكتاب العظيم ذم المرأة والخصومات في الدين والتقدير الجداري والأمن، وصلنا إلى قوله أبهذا أمرتم أو بهذا أرسلت إليكم، إن هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا. لما خرج على الإنسان وهم يتنازعون في القدر، باب القدر باب عظيم تحت مزلة، تعلمون ان القدر قدر قدره الله جل وعلا، والقدر من لوازم ربوبيه الله جل وعلا، واحكام الامر في القدر في هذا الباب ان تعرف يعني مراتب القدر، وتعلم ايضا ان القدر ركن من اركان الايمان. قال: وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فان مت على غير ذلك كنت على غير سبيل، او قال كنت قال دخلت النار رضي الله عنكم. جزاكم الله خيرا، احسن الله كذا احسن كذا. فمسألة القدر مسألة عظيمة وهي دحض مزلة، كما قلنا القدر قدرة الله جل وعلا، من ضل فيه باء من ضل فيه هلك، وأهلك الله كثير من أهل الأهواء بسبب عدم إتقان هذا الباب وهو باب القدر. ولذلك لما خرج عليهم ووجدهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكان فرقة في وجه حب الرمان. قال: بهذا أمرتم. ولأنه كما قلنا التنازع في أبواب القدر هو باب غيبي، وباب الغيب الاصل فيه التسليم، فالقادر لابد له من التسليم. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني ما نفعل من صلاه وصيام؟ يعني ما نفعل؟ امر قد قضى قد مضى وانقضى، ام هو ام الامر طالبا؟ بل الامر قد مضى وانقضى. فقال له النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ففيما العمل؟ نركنوا الى ما قد مضى وانقضى. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه ايضا مساله لابد ان يفهمها كثير من طلبة العلم في هذا الباب. اعملوا كل ميسر له، فيه امران، فيه عين شرع وعين قدر. وذلك قلت لكم القدر يعني فارس الميدان والذي ينظر في هذا الباب كيف يرتقي به. كما قلت القدر دحض مزله، فلا بد ان تنظر في ذلك. عليكم السلام وبركاته، احسن الله عليكم. لا بد ان تنظر في ذلك على عينين، عيني شرع، عين شرع وعين عين القدر. لما قال: لا، اعملوا في كل ميسر لما خلق له، يعني قال كل ميسر لما خلق له عين القدر، واعملوا عين الشر. مهما انت من الغيب، انت لم تفتح الغيب ولا الغيب ولم تعلم شيء، واظن ان الله على ما قدره وما كتبه لابد له من مقدمات ونتائج ولابد له من طرق، فانت واجب عليك ان تسلك هذه الطريق، وما كتب الله لك سيكون وستراه في هذا الباب. لذلك قال: لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن الذين يضربون الايات بعضها ببعض، يضربون ايات القدر بعضها ببعض، الايات التي يعني قد جاءت بعين القدر فقط تتكلم عنه، وكقول الله تعالى: يريد الله ان يهديه ويشرح صدره الاسلام، يريد ان يضل صدره ضيقا حرجا كانما الصاعد في السماء. والايات الاخرى ايضا التي جاءت ايضا على حده في عين الشرع فقط: ان تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد، اعملوا فسار الله عملكم ورسوله. يعني الايات التي انفردت في عين الشر. فهنا ترى انهم ان اهل البدع والضلالات ماذا يفعلون؟ ياخذون عين الايات التي جاءت بعين القدر وحدها ويسلكون سبيلها، والاخرون ياخذون عين الشرع وحدها ويسلكون سبيلها، ويضربون الايه بالايه، يضربون الايه بالايه، تضرب القران هنا، يضربون الايه بالايه. ولكن اهل الخير واهل العدل والايمان والعلم فانهم ينظرون بعينين جميلتين، فيجمعون بين العينين، فيجمعون بين العينين. هذه هي المسألة المهمة في هذا الباب التي لابد أن يفهمها الإنسان، كيف التنازع يأتي في باب القدر. هو ضرب عين الشرع بعين القدر، لا ينظر بعينين جميلتين. هذا هو باب الضال في أبواب القدر، لم يستطع، لم يستوعب كيف يجمع بين عينين جميلتين، بين عين الشرع وعين القدر. وهؤلاء أيضا يتبعون ما تشابه من الآيات، يتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال الله تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قلنا آمنا به كل من عند ربنا. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، يعني تنازعوا في باب القدر، يعني أهل اليهود والنصارى تنازعوا في باب القدر فضلوا. قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم تنازعوا في هذا الأمر. فيها أمور، الأمر الأول أننا نسلك سبيل من سبقنا، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا السياق سياق إنكار، ليس سياق إخبار بسكوت أو إخبار بإقرار، بل بإنكار. لا تتبعون سبيل الذين من قبلكم إبراهيم كبر حتى دخلوا في حضب لا دخلتموه، قالوا يهود النصارى، قال فمن منها من غير هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال ليس منا من تشبه بأهل الكتاب. قال عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، يعني لا تتنازعوا في القدر. ولذلك قال علماء هنا الكلام بالقدر أو الخوض بالقدر يعني هلاك، هلاك. حتى من أتقن مسائله ليس له إلا أن يسلم. فباب إتقان القدر هو التسليم التام، هو التسليم التام، لأن الله يخبر عن الغيوب التي يعلمها هو سبحانه وجل جل علا. يا رب أمين، يا رب أرضى، آيات الوردة الطيبة، أحسن الله عليك يا رب أمين يا رب. وأما حديث الثاني وهو أنه عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الذين اختلفوا في الكتاب إلا في شقاق بعيد. فيها أمران، أمر أولا المجادلة في الكتاب من صفاتها ومن خلال أهل الكفر، من صفات الكافرين الجدال في الكتاب. فمن صفات الذين كفروا المجادله في كتاب الله جل في علاه. طبعا المجادله ينبثق عنها الهوى واتباع الهوى، وايضا تعظيم غير كتاب الله جل في علاه، وتقديم النفس على او الهوى، هوى الانسان على ما جاء من النصوص. قال الله تعالى ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا، يعني هذه سواء صفات اهل الكفر الذين كفروا بينهم يجادلون في كتاب الله. بل قال اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأيضا قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم لا يريدون القرآن، يعرضونه بكل شيء. حتى قالوا عندما قال الله تعالى قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما قال اهدنا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يجابهون القرآن، يجادلون فيه لعلهم يغلبون في هذا الباب، ولن يغلبوا. قال الله تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. طبعا من أهل الإيمان الذين يجادلون ويأخذون الجدال تكئة، هؤلاء فيهم صفة من صفات الكافرين، ليسوا بالكفرة ولكن فيهم صفة من صفات الكافرين، إلا إذا عارض يعني آية من آيات الله جل وعلا أو استحل محوها والجحود بها لا يكفر بذلك. ووصفهم وصفا آخر، قال إن الذين اختلوا في الكتاب إلا في شقاق بعيد لا هداية لهم، أظلم الله قلوبهم وسد عليهم الطريق فلم يصلوا، وما ساروا على نهج القويم، على شرع القويم ولا الطريق المستقيم. دائما من يجادل يعني يصل إلى ذلك، من يجادل بالباطل يصل إلى ذلك، يعلو القلب الران ويكون عليه الأقفال. والله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك يعني قد بلغوا في الفتنة مبلغا. قال الله تعالى والذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هلكوا في كل طريق يقعون في هوة سحيقة لمصادمة الكتاب، ولو سلموا لربنا الرحمن سبحانه وتعالى فعلا لاهتدوا ولا كانت النجاة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وعن ربيع بن أنس أيضا قال عن أبي العالية قال آيتان في كتاب الله أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال تعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذن فيه كما قلت صفات من صفات المنافقين وفيه من صفات الكافرين، وأيضا هم في شقاق بعيد، وهذا معناه استحالت الهداية. وحقا من اتبع هواه لا يمكن أن يهتدي إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. كما قلت الأهواء كالسم الناقع في القلب، إذا تشربه القلب لا تجد له دواء. الأهواء كالسم الناقع يتشرب القلب. نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا تشرب القلب الأهواء لا تجد له سبيلا، لا تجد له نجاة، سيتخبط حتى ينتهي على الفتنة الكبرى ويكون من أهل النار. لذلك قال إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فيصعب عليهم الرجوع إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وقال مصنف بسند عن أبي الغسان وأحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن جابر قال قال لي محمد بن علي يا جابر لا تخاصم فإن الخصومة تكذب، بالخصومة تكذب القرآن. قال يا جابر لا تخاصم فإن الخصومة تكذب للقرآن. وفي رواية أخرى عن نيث بن أبي سليم عن أبي جعفر قال لا تجالسوا أهل الخصومات أو أصحاب الخصومات، إنهم الذين يخوضون في آيات الله جل في علاه. وعن الحكم عن أبي جعفر في قول الذين يخوضون في آياتنا قال هم أهل الأهواء. قال الله لك بسمة لما تأخرت حافظك ربي، أردنا لك أيها الأحمدي النبيل حافظكم ربنا. وعن ابن عون عن محمد في هذه الآية الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قال كنا نعدهم أصحاب الأهواء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مساوئ الجدال في كتاب الله. كنا الخوض في كتاب الله هو من فعل أهل الأهواء، الخوض في كتاب الله هو من فعل أهل الأهواء. والتلاعب عند وضع الآيات في غير موضعها، كما قام يعني، وهذا فعل أهل البدعة، كما قام ابن أبي طالب على المنبر فقام رجل فنظر إليه فقال يا علي يعلم بأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. قال حق أريد به باطل، قال حق أريد به باطل، هو تبيس. وهم ملبس عليهم يلبسون على الناس بذلك ويستدلون عن كل شيء بآية من كتاب الله جل في علاه. فحقيقة الأمر الخوض في الكتاب هذا من فعل أهل الأهواء، ولي عنق النصوص وجرها جرا إلى ما يريدون ويستهون، هذا من فعل أهل الكتاب. وللجدال مساوئ كثيرة، منها أن بالكتاب يحدث تكذيب القرآن، بالجدال يحدث تكذيب القرآن، كل ينتصر لنفسه وكل يتبع هواه فيحدث بعد ذلك تكذيب القرآن. ولذلك قال فإن الخصومة تكذب القرآن أو فيها تكذيب القرآن. نعم. من مساوئ الجدال الغاء العقل، لأنه سيغطي عليه الهوى فما يكون إلا اتبع هوى، ما يهوى شيئا إلا ركبه، ما يهوى شيئا إلا ركبه. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيلا. أيضا الجدال في كتاب الله جل في علاه سبيل مسرح عظيم للتجرؤ على كتاب الله جل في علاه وعلى اتباع الأهواء. لا يؤمن حضور حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكنه ما لم يتقن صنعة الانقياد والاستسلام إذن كلما هوى شيء راكبه كما فعل الخوارج وغير الخوارج من أهل البدع والضلالات. وأيضا الجدال وكثرة الجدال في كتاب الله جل في علاه إظلام القلب. إظلام القلب، القلب يظلم، لأن حياة القلب ونور القلب بالقرآن، وأنت بالأهواء تضرب القرآن وتضرب الآيات بعضها ببعض، فكيف يدار بشاشة الإيمان القلب؟ كيف يستعين القلب بنور القرآن وأنت تضرب وتؤول وتحكم الهوى فيه؟ فمن مساوئ الجدال أيضا كما قلنا إظلام القلب، القلب يتشبع بهذه الظلمة فيعلوه الران ويكون على الكفر ولا يهتدي بعد ذلك. الجرأة على الله أيضا، يعني الجدال في الكتاب يجعله يضرب الكتاب بعضه ببعض ويتجرأ على الله جل وعلا، وقد يكذب الآيات، وهذا ورد والله وواقعا، وقد يكذب الآيات فيكون بالجدال أيضا، الوصول إلى التجرؤ على الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا من مساوئ الجدال هو التحريف، تحريف الكتاب والسنة، لأنه يأخذ النصوص ويري عنقها من أجل أن يستدل بها على ما يتبنى، وهؤلاء هم أهل الأهواء. ولذلك شوف قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال هذا الذي سمى الله، احذريهم. ولذلك كنا محمد يرى، كان ابن عون يقول كان محمد بن سيرين يرى أن هذه الآية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال أهل الأهواء. ومن علامات أهل الأهواء انقباض قلوبهم عند سماع الأدلة، عند سماع الكتاب والسنة، انقباض قلوبهم عند سماع الكتاب والسنة. ومن علامات أهل الأهواء المغالبة عند النقاش، والشماتة. ومن علامات أهل الأهواء ضرب الكتاب بعضه ببعض. ومحمد واسع قال سمعت مسلم بن يسار يقول إياكم والمرأة فإنها ساعة جهل العالم وفيها يتبع الشيطان زلته، قال في حديثه وبها يتبع الشيطان زلته. قال هذا الجدل، قال في حديث حماد، قال حماد يقول لنا محمد هذا الجدل، فهو بيقول بأن إياكم الجدل فإنه ساعة جهل العالم، لأنه عندما تحدث المجادلة وتحدث المغالبة قد يفعل أي شيء دون روية إلى أن يغالب، فهنا تنحرف النية وأيضا نحرف السبيل، تنحرف النية ونحرف السبيل. لذلك قال هذه هي زلة العالم التي يتبعها الشيطان وينشرها بين الناس. فقال محمد سيرين السبب الرئيسي لذلك الخوض والجدال. ولذلك قال مسلم بن يسار كان يقول إياكم والمرأة فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد ثم أقبل عين محمد واسع فقال هكذا الجدل، وحرك حماد يده، يعني الجدل هو الذي يصب الإنسان إلى ذلك كلما جاء. ولذلك إذا سمعت الحق فلا بد أن تنقاد، إذا سمعت الحق لا بد أن تسرع إليه. سبحان الله، لما يكون حق أبلج ولا يسارع عليه المرء، لا بد أن يكون دخل أو هوى، تسرب كأنه علم أو لم يعلم، يتسرب الهوى إليه. وهذا كما قلت يعني الهوى بالذات إذا تشبع به القلب انتهى منه كل شيء، صار كأسا مملوءا لا تستطيع أن تصب فيه شيء بحلمه. إن صببت على 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 اختلاط بالهوى وتضيع بالفتن. ولذلك قال في الجدال هذه زلة العالم، لأنه لن يرتضي بالمغالبة فسيغالب. ابن حزم رضي الله عنه وارضاه عندما ابن حزم عندما ناقش أحدهم في المسألة ابتغى المغالبة، مع أن الحق كان مع خصيمي، الحق كان مع خصيمي. هو لما أخذ في المغالبة وغالب، الناس مشوا على أن الغالبة لابن حزم، رجع كل عنده في الكتاب، فعلم أن الحق مع صاحبه، فذهب إلى المجلس فقال الحق معه وليس صحته. لكن أقصد يعني هنا الجدال، المراء، العالم يعني لا يحب أحد يغالبه فيغالبه، وتكون هنا يعني المسألة التي قال فيها العلماء أنها زلة للعالم، والشيطان يتتبع هذه الزلات. يقول محمد واسع أن الأمر الأصيل في هذا الباب، السبب الرئيس في هذا الجدال. وعن الصغاني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد، يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا. الخوض في الكتاب التكذيب، قد يكون نعم، قد يكون التكذيب ليس صريحا بل مبطنا، وهو في هذا الباب أغلبه يكون بذلك. والكذب على الله من أعظم الكذب، كما قال الله تعالى ولا تقول لما لا ولا تقول لما ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. فالكذب كبيرة من الكبائر إذا كان الكذب على الله جل وعلا والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يخوضون في آياتنا قال يكذبون، يعني يكذبون بآياتنا، فإن كذبوا كانوا كفر أو كذبوا على الله، هنا يكذبون بآيات الله جل وعلا، كلما أتتهم آية من آيات الله جل وعلا كذبوه. قال يخوضون يعني يكذبون بآياتنا، يكذبون. وهؤلاء أهل كفر وردة، إذا كان مسلما فعل ذلك فقد ارتد، وإن كان كافرا أصلا فهو أهل كفر. قال يخوضون في آياتنا قال يكذبون في آياتنا. وعن محمد بن واسع أيضا قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى أن هذه الآية نزلت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره في أهل الأهواء. وقال هم أسرع الناس ردة، لما؟ لأنه لما قدموا العقل على النقل وبرزوا للقرآن بكل خيل خيلهم ورجلهم، ويأخذون بقول فلان وعلان ويغالبون به الآيات، كانت الفتنة عظيمة. لذلك الله تعالى سلك بهم طريقة الردة. ولذلك قال يأخذون في آياتنا يكذبون بآياتنا، وهذا طبعا الردة مقنعة ما بذلك أو يعلم، لكن يأخذون يكذبون بآياتنا. وأيضا قال محمد إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى في هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وروى المصنف بالسند صحيح، بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود يعني عن حصين بن عقبة عن عبد الله قال أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في البر، أكثر الخطايا يعني أكثر الناس خطايا في يوم القيامة أكثرهم خوضا في البر. وروى بسند أيضا الصحيح وفي شعب الإيمان قال حدثنا طه بن خصيف لا أدري أن في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيدخلك. فانظر هنا يعني شرع من قبلنا بهذا أيضا في التفصيل العام، لا تجادل أهل الكتاب، لا تخاصم أهل الأهواء. قال قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. وعن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال الخصومات. فاتباع الهواء تفضيل غير الله على الله، ولأنه غير سبيل المؤمنين. أي هوى ليس خاضع عن الكتاب والسنة فهو يعني من سبيل أهل الأهواء. وعن عوام قال سيد ابراهيم النخعي يقول في قوله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا منهم العداوة والبغضاء، قال أغرى بعضهم بعض في الخصومات والجدال في الدين. كلما يعني عنت المسألة على الأهواء وعلى الجدال والمراء، يعني الله جل في علاه أغراهم بالعداوة والبغضاء. وعن العوام بن حوشب عن إبراهيم قال في قوله تعالى الناس حظا مما ذكروا به فأغرينا منهم العداوة والبغضاء، قال أغرى بعضهم بعض في الخصومات والجدال يعني في الدين. ولذلك حصل التقاتل العظيم بين يهود ونصارى، مقاتلة شرسة في هذا الباب على الأهواء. وعن حماد بن زيد عن أيوب لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. كما قلت المسألة تظلم ظلاما دامسا. لا الصلاة اهتموا بها ولا استقامة الدين اهتموا به واهتموا بالأهواء. وأيضا ورى أيوب السختياني أنه قال لا أعلم أحد من أهل الكتاب من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. المعنى المتشابه هنا عند أهل السنة والجماعة الذي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز البلاغي والطول أو القصر، والذي يشبه بعضه بعضا. وفي الوقت هنا قال لا أعلم أحد من الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، وهذا خطر. لذلك قال في النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال العائشة ذلك الذي سمى الله جل في علاه فاحذريه. وروى بسند أيضا عوام بن حوشب عن معاذ بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط العمل. الخصومات في الدين تحبط العمل، هذه فيها 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 دقة نظر في هذا الباب، يعني لا تقال على الإطلاق. قال الخصومات في الدين تحبط العمل. كيف تحبط العمل؟ يعني مآلها إلى حبوط العمل. الخصومات في الدين مآلها إلى الحبوط العمل، لأنه كما قلت كل فرقة تغالب وكل لسان يأتي لسان آخر من أجل أن يفوز يعني بما أراد بما اشتهي أو بما قال ليؤكد كلامه في هذا الباب، فيأتي كما قلت يتضارب الهوى وأيضا الرغبة النفسية للعلو على الناس، فممكن يكذب على الله جل وعلا أو يحرف الكلام عن مواضيع. المهم يكون فائدة ما يخرج مغلوب. لذلك قال الخصومات في الدين تحبط العمل. وعن معاذ بن قرة قال الخصومات في الدين تمحق العمل. وفي رواية قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضاه من جعل دينه غرضا الخصومات اكثر التنقل. شوف هنا ايش كده، ممكن تجد واحد ترى من الخوارج، بعد كده ترى من المعتزله، ثم ترى من الروافد. لذلك قال من من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. فلنكتفي بهذا القدر. نعم نكتفي بهذا القدر. الفوائد المستنبطه: اتباع سنة من قبلنا من السنن الكونية، الوسائل لأحكام المقاصد. لأن سبيل الشيء يأخذ حكمه، والخصومات سبيل إلى العدوات. تفضلوا، فين الأسئلة؟ الفائدة الثالثة: السنة نجات. طب أنا بهذا أستأذن الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد مع الختام إن شاء الله. السلام عليكم.